الصورة الأولى أن تكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا. الصورة الثانية أن تكون النسبة بينهما عموما للوجه. الصورة الثالثة أن تكون النسبة بينهما التباين. أما الصورة الأولى فلا شبهة في تقدير مفهوم على العام بمراد تقدير الخاص على العام، فإن تقدير الخاص على العام أحد موارد الجمع الدلالي العرفية باعتبار أن الخاص بنظر العرف قرينة على بيان المراد الجدي النهائي من العام، وحينئذ فإن كان المفهوم متصلا بالعام فهو مانع من إنعقاد ظهوره فيه، وإن كان منفصلا عنه فلا يكون مانعا من إنعقاد ظهوره في العموم، ولكنه مانع عن حجيته وعن دلالته على أن المراد الاستعمالي مطابق للمراد الجدي، مانع عن ذلك، فالنتيجة أنه لا مانع من تقديم المفهوم إذا كان الخاص على العام بلا فرق في ذلك بين مفهوم الموافقة والمفهوم المخالفة. نعم، ذكر بعض المحققين قدس الله نفسه على ما في تقرير رأسه أن المفهوم الموافقة حيث إنه أمر معنوي وليس مدلولا باللافظ، هو مدلول بالمدلول، فإن مفهوم الموافقة مدلول بمدلول منطوقي، وحيث إنه ليس مدلولا باللافظ ومدلولا بالمدلول فلا يمكن تطبيقه على العام، فإن الخاص إنما يتقدم على العام إذا كان مدلولا لللفظ ومدلولا للكلام، فإنه يتقدم على العام بملاك تقديم الخاص على العام. وأما إذا لم يكن الخاص مدلولا لللفظ ومدلولا للكلام فلا يمكن تقديمه على العام، فمفهوم الموافقة كذلك. هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، ويمكن المناقشة فيه. أولا أن مفهوم الموافقة وإن قلنا بأنه أمر معنوي مدلول للمدلول وليس مدلولا للنافس، إلا أنه أمر قطعي على ما ذكره قدس سره، وقد صرح بأن مفهوم الموافقة أمر قطعي ومدلول قطعي، وهو ثبوت الملازمة بين مدلول المنطوق والمرء بين مجنون منشوش والمفهوم فهذه الملازمة قطعية فإذا كان الخاص قطعيا فلا شبهة في تقديمه على العام على العام نعم الخاص إذا كان تقديمه على العام من باب الظهور فعند وجود لم تجري سيرة العقلاء على تقديم الخاص على العام إذا لم يكن الخاص مدلولا بحليا فإن سيرة العقلاء قد جرت على تقديم الخاص على العام إذا كان مدلولا بحليا فإن سيرة العقل جارية على حجية الظاهر لا على حجية كل ظاهر ولهذا لا سيرة للعقل على حجية ظهور الأفعال فلا دليل على حجية ظهور الأفعال فإذا حصل الاطمئنان منه فهو فإن فلا دليل على حجيته فإذا كان الخاص أمرا معنويا وليس بقطعي وليس بمدلول للنافس وليس بقطعي فلا يكون حجة فلا يكون ظهوره حجة حتى يتقدم على العام وذلك إنما يكون في موارد العلة المنقحة فإذا نهى المولى عن شرب الخمر وعلل فرمة شرب الخمر لأنها مسكر علل ذلك فعند الجنة عدى منه إلى كل مسكر كالفقاه ونحوه ونحكم بحرمته ومن الواضح أن هذا التعدي إنما هو بالزهور ولو لم يكن بالزهور لا بالقتل إذ احتمال أن الإسكار ليس تام العلة حرمة شرب الخمر فاحتماله موجود ولهذا يكون هذا التعدي إنما هو بالزهور وبالظن وبحكم العقل فالعقل يدرك الإسكار في الفقهاء وغيره ويحكم بحرمته من باب تطبيق الكبرى عليه وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وهذا أمر جميل فإذا كان معارضا مع العام فلا يمكن تقديمه على العام لأن المفهوم أمر معنوي أمر مدرك بحكم العقل فلا دليل على أن ظهوره حجة ومقدم على العام قرينة عليه الذي هو قرينة على العام إنما هو ظهور اللفظ ظهور الخاص إذا كان مدلولا لله فأما ظهور غير اللفظ فلا دليل ولا سيرة على أنه قرينة على بيان المراد من العام ساد لنا على ذلك وأسوأ من ذلك ما إذا كانت العلة منفحة فإنها في نفسها لا تكون حجة فضلا عن كونها قرينة على العامل فأما بالنسبة إلى مفهوم موافقة الذي هو أمر فتوي كما في الأولوية العرفية الاعتقادية إذا كان أمرا فتويا فلا شبهة في تقديمه على العام هذا مجافا إلى ما ذكرناه من أن مثل الآية المباركة تدل على حرمة الأهد المطابقة وعلى حرمة الجهر بالالتزام بالدلالة الالتزامية وآية الأمر أن هذه الدلالة الالتزامية بحاجة إلى واسطة فإذا هذه الدلالة الالتزامية دلالة لفظية وعلى هذا في المفهوم الموافقة مستند إلى اللفظ ومدلول للكلام ومدلول للنفس فإذا كان مدلولا لله فلا شبهة في تقديمه على العام بملاك تقديم الخاص عليه على العام فإذا حاله حال المفهوم المخالف فلا فرق بينهما من هذه الناحية فأما السورة الثانية فهو تتصور على مجموعة من الحالات الحالة الأولى أن تكون دلالة العام على العموم بالإطلاق ومقدمات الحكمة وكذلك دلالة القضية الشرطية على المفهوم للإطلاق ومقدمات الحكمة كما أن دلالة العام على العموم بمقدمات الحكمة كذلك دلالة القضية الشرطية على المفهوم بمقدمات الحكمة على الحالة الثانية تكون دلالة العام على العموم مستندة إلى الرجع وأما دلالة القضية الشرطية على المفهوم مستندة إلى مقدمات الحكمة الحالة الثانية عكس ذلك أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم مستندة إلى الغاية وأما دلالة العام على العموم مستندة إلى مقدمات الحكمة الحالة الرابعة أن تكون دلالة كليهما مستندة إلى الوضع فكما أن العام يدل على العموم والاستيعاب بالوضع كذلك القضية الشرطية تدل على المفهوم بالوضع فهذه هي الحالات الأربع أما الحالة الأولى فيقع التعارض بينهما بالإطلاق من مورد الاجتماع بين النسبة بينهما أي بين العام وبين مفهوم القضية الشرطية النسبة بينهما عموما من وجه فتقول معارضة بينهما في مورد الانقطاع والاجتماع بالإطلاق عند رجيم فإن هناك مرجح يقدم على ما لا ترجيح له وإلا فيسقطان معه يسقط كلا الإطلاقين في مورد الاجتماع من جهة المعارضة ويرجع إلى الأصل الفوقي إلى العام الفوقي إن كان وإلا فإلى الأصل العملي ولكن ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن التعارض إذا كان بين الإطلاقين فلا يمكن الرجوع إلى المرجحات فإذا كان التعارض بين الإطلاقين فيحكم بسقوط كلا الإطلاقين والمرجع إما الأصل العملية أو الأصل اللفظي إن كان وقد أفاد في وجه ذلك أن الروايات التي تدل على الترجيح بموافقة الكتاب أو السنة أو مخالفة العامة فهذه الروايات موردها الكتاب والسنة بأن يكون التعارض بين الروايتين في مدلولهما بالوضع فإذا كان التعارض بين الروايتين في مدلولهما بالوضع فهي مشمولة لأدلة الترجيح فإن كانت إحداهما موافقة للكتاب أو السنة والأخرى مخالفة له يقدم الموافقة على المخالف أو كانت إحداهما مخالفة للعامة والأخرى موافقة له قدم المخالف على الموافق فأما إذا كان التعارض بين الروايتين بالإطلاق لا بمدلولهما الوزني بالإطلاق فلا يمكن الرجوع إلى المرجحات لأن الإطلاق ليس من الكتاب والسنة فالإطلاق مدلول بمقدمات الحكمة وليس من الكتاب والسنة والترجيح مختص بما إذا كان التعارض في السنة أو في الكتاب أو بين إطلاق أو بين عموم الكتاب والسنة أما إذا كان التعارض بين الإطلاقين فالإطلاق ليس من الكتاب والسنة ولهذا ليس مشمولا لأدلة الترجيح فإذا مقتضى القاعدة فيما إذا كان التعارض بين الدليلين بالإطلاق فمقتضى القاعدة من الأول السقوط كلا الإطلاقين والمرجع الأصل اللفظي إن كان وإلا فالأصل العملي هكذا ذكره قدس الله نفسه ولكن ذكرنا في مبحث التعادل والترجيح أن ما ذكره قدس سره غير تام فإن مقدمات الحكمة وإن كانت سببا للإطلاق ومنشأ للإطلاق إلا أن مقدمات الحكمة حيثية تعليلية فالإطلاق مدلول للمطلق ولكن هذا المدلول إنما يثبت بمقدمات الحكمة فالمقدمات الحكمة حيثية تعليلية لا حيثية تفنيدية ومقدمات الحكمة كالوزع كما أن الوزع حيثية تعليلية إثبات المعنى لللفظ والإثبات مدلول لللفظ حيثية تعليلية وليست حيثية تقليدية وكذلك مقدمات الحكمة فلا فرق بين مقدمات الحكمة وبين الوزع من هذه الناحية وعلى هذا الإطلاق المطلق مدلول للمطلق وهو من الكتاب والسنة كما أن المدلول الوزعي من الكتاب والسنة كذلك مدلول للمطلق أيضا من الكتاب والسنة فإذا ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه ريح طعام وأما الحالة الثالثة ثانية وهي ما إذا كان دلالة العام على العموم بالوازع ودلالة المطلق على ودلالة الخزية الشرط على المفهوم بمقدمات بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة ففي هذه الحالة المعروف والمشهور بين الأصوليين تقديم العام الوزعي على إطلاق المطلق في مورد الاجتماع فقد علل ذلك شيخنا الأنصاري قدس سره بأن دلالة العام على العموم تنجيزية لا تتوقف على أي مقدمة مع الوازع وهو ثابت وأما دلالة المطلق على الإطلاق تعليقية معلقة على تمامية مقدمات الحكمة فما وجود العام لا تتم مقدمات الحكمة وما وجود العام الوزعي لا تتم مقدمات الحكمة هذا الذي أفاده شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه نتكلم فيه.